يمكن للفلسفة الإسلامية أن تقدم لكم هذه المادة.
لله من شرور سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ففي الحديث القدسي الذي أخرجه الإمام مسلم من طريق سعيد بن عبد العزيز عن أبي إدريس الخولاني قال: سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وهذه الجملة هي التي تعنيني: كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. ومعلوم أن الهداية أتت في كتاب الله عز وجل بمعنى التعريف بالحق والإرشاد إلى الهدى، أو هي التي تسمى بهداية الدلالة. وهذه لا بد أن تحصل لكل إنسان قبل أن يحاسبه الله عز وجل يوم القيامة، كما قال عز من قائل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال عز وجل: وأما ثمود فهديناهم، أي بينا لهم طريق الهدى وعرفناهم بالحق. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وأما المعنى الآخر فإن الهداية هداية التوفيق، هداية التوفيق أن يقبل الإنسان ما عرف من الحق، وأن يعمل بمقتضاه، وأن يستمر على ذلك إلى مماته. فإن هناك أقواما حدث عنهم القرآن أنهم ارتدوا بعد هدى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، أي بين لهم أعمالهم وأمد لهم الأمل. الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله: سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فلذلك كان من الأدعية التي وردت في كتاب ربنا عز وجل: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بل الأبلغ من ذلك كله أن الله عز وجل قد بين أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، والإنسان لا يكون مسلما إلا بصلاة في أصح قولي أهل العلم، ولا تخلص صلاته إلا بقراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة منها. وهذه الفاتحة ما هي إلا توسل الله عز وجل الثناء عليه وحمده وتمجيده لنسأله بعد ذلك قائلين اهدنا الصراط المستقيم. وفي صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سال الى ان وصل الى قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم الى اخر السوره. فيقول الله عز وجل هذا لعبدي ولعبدي ما سال. فنحن نحتاج الى هدايه التعريف او هدايه الدلاله سمها كيف شئت، ونحتاج ايضا الى هدايه التوفيق، والهدايه قد تكون ايضا مجمله وقد تكون مفصله. فهناك من الناس من يكون اسلامه وايمانه اسلاما او ايمانا اجماليا، ومنهم من يعرف الكثير من امور الدين على وجه التفصيل. والعلم كما قال ابن القيم رحمه الله قد ياتي بالخير وقد لا ياتي بالخير، فان وفق للعمل بما علم فهذا الشق وعلى دراسات عن غيره، لانه تعلم جزئيات وتفاصيل هذا الدين ووفقه الله عز وجل للعمل بها. ومن ثم فنحن نحتاج الى ان ندعو الله عز وجل دائما بان يبصرنا بالحق وبان يقيمنا عليه الى الممات. وثبت في صحيح مسلم من حديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يقول في مفتتح صلاته من الليل اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل كاثر السماوات والارض عالم القلب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. فالله عز وجل في هذا الحديث القدسي يقول تبارك وتعالى يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اي سلوني الهدايه فاستهدوني اهدكم. وصدق ربنا تبارك وتعالى من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. ومن يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فالهدايه بيد الله عز وجل، هدايه الدلاله وهدايه التوفيق. فنحن اكثر ما نكون الى ان ندعوه عز وجل دائما وان نساله ان يهدينا الى صراطه المستقيم. روى الامام مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان يقول في دعائه اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وفي صحيح مسلم من حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعاء الاستفتاح في الصلاه اهدني باحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت، واخلق عني سيئها لا يخلق عني سيئها الا انت الى اخر الدعاء. وعلم صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما كلمات يقولهن في قلوب الناس اللهم اهدني فيمن هديت الى اخر الدعاء. والحديث عند احمد واصحاب السنن واسناده صحيح. فعلينا دائما ابدا ان نسال الله عز وجل هذه النقطه الاوليه، اذا لم نفتك مساله او احتجت الى امر من الله عز وجل احتجت الى امر من امور الدنيا او الاخره فانزله بساحه الله عز وجل وتوسل اليه وسله ان يوفقك في تحصيل هذا الامر ان كان خيرا لك في معاشك ومعادك، والا صرفه عنك عز وجل وصرفك عنه وقدر لك الخير حيثما كان ورزاك به تبارك وتعالى. علينا ان ندعو الله عز وجل اولا ثم علينا ثانيا ان ناخذ بالصفات التي تحصل بها هذه الهدايه. الانسان يرتعد بدنه حين يجد ان سيد الاولين والاخرين صلوات الله وسلامه عليه رجب في الاسلام عمه الذي نصر وحوصر معه في شهد ابي طالب واكل معه من اوراق الشجر ثم حالت ساعه الوفاه فما اجله. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول له يا عم قل عندها الا الله كلمه تشفع لك بها عند الله. فيقول ابو جهل ورجل اخر يا ابا طالب اترغب عن مله عبد المطلب؟ فما زال صلى الله عليه وسلم يكررها عليه وهما يحيان عليه بتلك المقاله حتى قال اخر ما كلمهم هو على مله عبد المطلب وابى ان يقول لا اله الا الله. فقال صلى الله عليه وسلم انا والله لاستغفرن لك ما لم انه عنك. فنزل قوله عز وجل انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. يعني اذا الرسول صلى الله عليه وسلم لا حيلة له في هذا الامر بل ان قوما في احد اتوه صلى الله عليه وسلم وشدوا راسه وكسروا رباعيته وادخلوا حلقات النفس في خده الشريف صلوات الله وسلامه عليه الخلاف لاربعه اشخاص منهم صفوان بن اميه وعكرمه بن ابي جهل رضي الله تعالى عنهما. فنزل قول الله عز وجل ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. وشاء عز وجل بحكمته البالغه ان يسلم هؤلاء في البحر. اذا علينا ان ندعوهم مخلصين له الدين سبحانه وتعالى وان نساله الهدايه وان ناخذ بالاسباب التي تحصل بها هذه الهدايه. ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين في حديث ذكر اهل العلم انه حديث متواتر اكتفي منه بطريق واحد اخرجه الامام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه صلى الله عليه واله وسلم قال ان الاسلام بدا غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء. الاسلام بدا غريبا به صلى الله عليه وسلم فقط ثم انضم اليه حين سئل كم قال رجل او رجلان عليه الصلاه والسلام. ثم انتشر الاسلام شيئا فشيئا ثم توفي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ومن سنه الله عز وجل انه بعد ذهاب اي رسول من الرسل يخلق خلق يتبعون الشهوات ويضيعون شريعه ربهم عز وجل. فخلق من بعدهم خلق اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فخلق من بعدهم خلق ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا يجادلون بالدين ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا وان ياتهم عرض مثله ياخذوه. الم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب الا يكون على الله الا الحق ودرسوا ما فيه فانت درسته وحفظته. وفي صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ما من نبي بعثه الله في امه قبلي الا كان له من امته حواريون واصحاب ياخذون بسنته ويفتدون بامره ثم انها تخلق من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الايمان حبه خردل. فالاسلام بدا غريبا وسيعود غريبا كما بدا. ووعد صلى الله عليه وسلم الغرباء في ذلك الوقت بطوبى وطوبى لها بحر لها تفسير بعض النزول هي شجرة الجنة وما إلى ذلك. فطوبى للغرباء. لكن لما سئل عليه الصلاة والسلام من الغرباء؟ قال عليه الصلاة والسلام الذين يسقطون إذا فسد الناس. هذه رواية. الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنته. الذين يحيون ما أمات الناس من سنته. أن ننزع من القبائل. لكن بين صلى الله عليه وسلم في روايتين أن غرفة الدين هي غرفة السنة. غرفة السنة الذين يحيون ما أمات الناس من سنته أو يصلحون ما أفسد الناس من سنته. والمتأمل من واقع الذي نعيش فيه يجد أن الله عز وجل بالفعل قد استدرى طائفة تغرب الحديث وتبين صحيحه من ضعيفه، واختفى طائفة عز وجل أيضا تعمل بما صح من الحديث النبوي، وهذه هي الطريقة الوحيدة لإحياء سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، أن تعمل بها وتدعو الناس إليها، لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. فلو أن رجلا قام خطيبا في الناس ينبه على سنة اللحية ويذكر الأحاديث التي وردت فيها وهو حليل، أيقبل منه كلامه؟ ما يقبل. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام الذين يسقطون إذا فسد الناس، وصلاحه لا يكون إلا بصلاح الرعيل الأول بالطريقة التي خلق بها الرعيل الأول، يعني بالكتاب والسنة. الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي أو يحيون ما أمات الناس من سنتي، وذلك لا يكون إلا بالعمل بالسنة والذب عنها والدفاع عنها ودعوة الناس إليها. والذي نراه في واقعنا هذا أن كثيرا من الناس يتعاملون مع السنة بالكيفية المذكورة في قوله عز وجل ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. فالسنة ليست نافلة أو ليست أمرا اختياريا يطرق لتقدير كل مسلم بحسب ظروفه، منهم من يقبلها ومنهم من لا يقبلها ومنهم من يقبل بعضا منها مما وفق وهواه ويرد البعض الآخر. أبدا من ترك السنة فقد ترك كتاب الله عز وجل. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له ربه تبارك وتعالى ووجدك ضالا فهدى. ضالا اي كما قال بعض اهل العلم عن هذا الكتاب وهذا الوحي الذي انزل اليك، بدليل قوله عز وجل لنبيه عليه الصلاه والسلام ايضا في موضع اخر وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يهدي إلى الصراط المستقيم الذي يوصل العبد بربه عز وجل ولا صراط غيره. والنبي عليه الصلاة والسلام كما بين لنا ربنا عز وجل إنما جاءنا ليعلمنا أمرين. وراجع سورة الجمعة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. إذا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم جاء ليعلمنا أمرين، فتذكر هذا جيدا، الكتاب والحكمة. لن نسميها بغير هذا الاسم الا حين نصل الى اجهاد السنة، فنجد ان رسولنا صلى الله عليه وسلم سماها بالسنة. الحكمة قال الشافعي رحمه الله، وليس هذا استدلالا بكلام الشافعي، وانما هو من باب حذف الكلام الى القائل. قال الشافعي رضي الله عنه: فسمعت من ارضى من اهل العلم يقولون الحكمة السنة. قال: وذلك لأن الله عز وجل يقول بأمهات المؤمنين: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فآيات الله هي القرآن، فالحكمة هي كل ما خرج من فم الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم ما عدا الكفار. فالآية واضحة الدلالة في ذلك جدا. كنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله، وآيات الله هي القرآن والحكمة. من الذي يتلو في بيوتهن؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالذي يتلوه إما أن يكون قرآنا وهو آيات الله عز وجل، وإما أن يكون غير القرآن، وهذا هو الذي نسميه بالحكمة أو بالسنة. سمها كيف شئت، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها بالسنة. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقول له ربه عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله، إنما تكون هداية بتعلم الأمرين الذين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مأمورا أن يعلمهما للخلق: الكتاب والحكمة. فالحكمة هي كل ما خرج من فمه صلوات الله وسلامه عليه ما عدا كتاب الله عز وجل. كيف تثبت هذه الحكمة؟ الحكمة يقول بعض أهل العلم: هي الفهم في الدين ولا تناسي بين الأمرين. لا يجوز لنا أن نتصور أبدا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاءنا فألقى إلينا بالقرآن ورحل، ألقى إلينا بالقرآن كمضروب مغلق لا يعرف ما بداخله. هذا تصور سخيف. ولماذا إذن أنزل القرآن من الجمع؟ لماذا لم يرسله الله عز وجل دفعة واحدة؟ لماذا نزل من الجمع؟ فالذين يتصورون أن النبي عليه الصلاة والسلام سلم أمته الكتاب ورحل، هذا تصور خاطئ يقين، لأن الله عز وجل يقول في كتابه العزيز لرسوله عليه الصلاة والسلام: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. هذه الآية فيها قولان لأهل العلم، وأنا لا أحتج بأقوال أهل العلم، لأن أحتج بالقرآن فقط، لكن لأبين. منهم من قال: وأنزلنا إليك الذكر أي السنة لتبين للناس ما نزل إليهم من القرآن. فالسنة تسمى ذكرى، لأن الله عز وجل ذكر أنها وحي مطلوع، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يبقى الكتاب موحى من ربه، والحكمة موحاة إليه أيضا من ربه عز وجل، وكلاهما مطلوع. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ومنهم من قال: وأنزلنا إليك الذكر يعني القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم، أي لتشرحه وتفصله، أن تبين غير المبين، أليس كذلك؟ المبين غير المبين، إذا كان المبين هو القرآن فالمبين هو ما سماه ربنا عز وجل بالحكمة وسماه رسولنا صلى الله عليه وسلم فيما بعد ذلك بالسنة. وهنا قد يقرأ إشكال يريده علينا المستشرقون من قديم وينطق ويتكلم به العلماشون الملائكة في عصرنا الحديث، يقولون كم مضى من الوقت بين نزول الوحي أو بين موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسجيل السنة؟ مضت عشرات السنين؟ طبعا نحن نقول لا، لم يمض اي وقت لكانت تسجل في عصره صلوات الله وسلامه عليه، لكن من باب التنزل نقول نفترض ان السنه سجلت بعده صلى الله عليه وسلم بسنين، فكان ماذا؟ قالوا انتم تقولون الخبر مقبول اذا كان بروايه العدل الصادق عن العدل الصادق، هذا العدل الا يجوز عليه ان يكذب ولو مر؟ نعم يجوز عليه ان يكذب. هذا الصادق الا يجوز ان يزن او يغفل ولو مر؟ نعم يجوز ذلك، جائز عليه. طيب اذا هذه الاخطاء لا يكون عليها من الكذب ولا من الوهم والخطا والغفله. نعم هذا في جميع الاخبار، لكن لو ان الله عز وجل بين لنا ان هناك اخبار مامون عليها من الكذب ومامون عليها من الوهم والخطا والغفله، فالحكم لما قال الله عز وجل، والله عز وجل يتعبدنا بما شاء كيف شاء. فوجدنا ان ربنا عز وجل قد قال في كتابه وانزلنا اليك انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. فعلى القول الاول وانزلنا اليك الذكر اي السنه لتبين الناس ما نزل اليهم، فالسنه داخله في الحفظ لقوله تعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. وعلى القول الثاني ان السنه ان الله عز وجل خطب بالذكر القران وان السنه هي الشارحه للقران فتكون ايضا داخله في الحج، لان الله عز وجل حين تكفل بحفظ القران لم يفهم اي عاقل قط ان المراد ان تحفظ حروفه فقط. لو ان اللغه العربيه تضعف، لو انك سلمت القران لرجل بريطاني او فرنسي، هل تكون حجه الله عز وجل قد قامت عليه بذلك ام لا تكون عليه حجه حتى يعرف بما في هذا القران فاذا ضاعت لغه العرب مثلا ضاع القران وفقد حجيته ولا فائده حينئذ من حفظه، لا فائده من حفظه. ولكن حين قال الله عز وجل وانا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، فنحن ندري يقينا انه عز وجل اراد القران وكل العلوم القادمه في القران الذي تجعله حجة دائما على الخلق كاللغة العربية. وهذا أمر حديث، وقد مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم رحل عنا من 1400 سنة ويزيد على ذلك، ومع ذلك لغة العرب محفوظة كلها، السنة مكتوبة السنة محفوظة كلها، الصحيح والضعيف معروف، شروح السنة موجودة، تفاسير القرآن معروفة، وما أكثرها القرطبي والطبري وابن كثير والألوسي والخازن والبيضاوي والسلفي والنيسابوري حيث كيف شئت، وكل هذا محفوظ، كل هذا محفوظ، لأن الله عز وجل إنما أراد بشرح القرآن أن يجعله حجة على الخلق إلى قيام الساعة، ولا يكون حجة إلا إذا كان مبينا، لأنه قطع على نفسه عهدا سبحانه وتعالى أن لا يعذب إلا بعد إرسال الرسول. ومعنى إرسال الرسول أن يبلغ حجة الله عز وجل. ألا ترى أن الله تبارك وتعالى قال لنبيه عليه الصلاة والسلام أو أمره أن يقول: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به أيها الحاضرون ومن بلغ يعني وكل من بلغه هذا الوحي فهو حجة عليه. فإذا قوله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يدخل فيه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل تدخل فيه كل العلوم القادمة للقرآن الكريم حتى يظل حجة على الخلق. لكن تذكر أن السنة وحي من الله عز وجل، أو الحكمة وحي من الله عز وجل مأثور أيضا. وقد عند هذا الحد ثم ننتقل إلى نقطة ثانية: كيف تثبت هذه الحكمة؟ كيف نثبت لديه؟ نجد أن الله عز وجل قد قال في كتابه الحديث: ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، قال: فلولا نظر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فأوجب عز وجل على كل فرقة، والفرقة الجماعة من الناس، أن تبقل منها طائفة. والطائفة في لغة العرب التي نزل بها القرآن طائفة الشيء هي بعضه أو جزء منه. فتجد أن الطائفة تطلق على الواحد فذا زاد، وقال بعضهم إلى الألف، لكن الواحد يسمى طائفة. ومنه قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أنت طائفة الحق ولو كنت وحدك. فطائفة الشيء بعضه. فالله عز وجل أوجب في هذه الآية على كل جماعة من الناس تعيش معزلا عن غيرها أن ترسل منها طائفة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتتعلم منه الكتاب والحكمة، ثم ترجع إلى قومها منذرة له. ألا يجب على قومهم في هذه الحالة أن يقبلوا نظارتهم؟ طبعا هذا وجه، وإلا لكان المعنى أن الله عز وجل اضطر على كل فرقة أن ترسل طائفة لتتعلم الكتاب والحكمة، ثم ترجع إلى قومها لتعلمهم الكتاب والحكمة، وقومهم يقولون لهم: نحن لا نقبل منكم هذا. هذا من العبث. لكن حين أوجب الله عز وجل على كل فرقة أن تبعث منها طائفة لتتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب والحكمة، ثم أوجب عليها النظارة إذا رجعت إلى قومها، فهذا دليل على أن قوم هذه الطائفة واجب عليهم أن يقبلوا هذه النظارة. هذا مما نشك فيه. ثم إن هذه الطائفة التي نفرت التفقه في الدين وسترجع بعد ذلك للنظارة، لا يخلو أحدهم من أن يكون عدلا أو فاسقا، ولا سبيل إلى قسم ثالث بدليل الاستقرار، إما أن يكون عدلا وإما أن يكون فاسقا، ولا يوجد قسم ثالث. فوجدنا أن الله عز وجل قد أسقط خبر الفاسق في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وتبين خبر الفاسق أعني صحته من عدمها، لا بد أن يكون من طريق العدل. فإن كان من طريق فاسق آخر فحكمه حكم الفاسق الأول إذ لا فرق، بحيث أن تبين صحة هذا الخبر من عدمه إنما يرد إلى العدل في النهاية. فكانت هذه الآية دليلا على إسقاط خبر الفاسق، فبقي خبر العدل الذي أوجب علينا ربنا عز وجل أن نقبل نظارته إذا أنظرنا في الكتاب أو في الحكمة. هذا مرتب في كتاب الله عز وجل، وهذا كلام أهل العلم، هذا ليس أمرا مقترعا من عندنا، لكن كما ترى هم يحتجون بكتاب الله تبارك وتعالى على إثبات جميع الصواعق. فنحن الآن قد ثبتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالكتاب والحكمة، وأن الحكمة تثبت عندنا، أو أمرنا الله عز وجل أن نقبل هذه الحكمة إن كان الذي ينقلها إلينا رجل عدل، كما أمرنا عز وجل أن نقبل شهادة الشاهد وأن نسفك بها الدماء أو نرجو بها التجارة إن كان ظاهره الحلال. وقد يكون كاذبا في بطن الأمر، لكن لا يحل للقاضي أبدا بالإجماع إن ثبتت عليه ولو في الظاهر عدالة الشهود أن يحيد عن عدالتهم وأن يحكم بغير البينة التي شهد بها هؤلاء الشهود. فكذلك رواية الراوي بالضبط، فتعبدنا الله عز وجل بها. فإن ذلك كذلك ثبتت عندنا الحكمة وكيفية نقلها إلينا، نقول بعد ذلك إن الكتاب والحكمة قد دل على حجية الإجماع. أما الكتاب ففي قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. والإنسان كيف يستطيع أن يتبع سبيل جميع المؤمنين إلا إن كانوا متفقين؟ إن اختلفوا فهذا له أمر حكم آخر، ولا يستطيع المسلم أن يتبع الجميع عند الاختلاف، لكن يمكنه أن يتبعهم عند الاتفاق. فإذا اتفق المؤمنون فالخارج عن سبيلهم خارج عن سبيل المؤمنين بيقين. فكانت هذه الآية حجة أو دليلا على حجية الإجماع، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وأيضا قوله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذا متى أمرنا أن نرد إلى الله والرسول؟ عند التنازع فقط. أما عند الاتفاق والاختلاف فلا رد إلى الله ولا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فكانت هذه الآية في مفهومها موافقة لمنطوق الآية الأولى أن التآرب والاجتماع حجة في حد ذاته. وفي الحديث المروي من طرق وإن كانت كلها ضعيفة إلا أنها شك بعضها بعضا قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. وفي الصحيح دنيا فقد تواتر عنه صلى الله عليه وسلم وأكتفي برواية ثبتت في صحيح مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. هذا الحديث فيه دليل على أن الأرض لا يمكن أن تخلو من الحق أبدا ولو برهة من الزمان، بل لا بد أن يقوم بالحق طائفة ولو كانت هذه الطائفة واحدة من المسلمين المكلفين فقط، إلا أن الأرض لا يمكن أن تخلو من الحق أبدا. فإذا أجمع المسلمون جميعا على قول فلا شك أن طائفة الحق داخلة في هؤلاء الجماعة. إذا كانت طائفة الحق خارج هذه الجماعة من عقد الإجماع ولكانت مسألة خلافية. فالحديث أيضا دليل على حجية الإجماع. أريد أن أصل من ذلك إلى أننا حين ذكرنا أن الحكمة وحي مخلو كما بين ربنا عز وجل فقد أجمع أهل اللغة وأجمع أهل الشرائع أيضا كما قال ابن حزم على أن الحكمة داخلة في الذكر الذي قال فيه ربنا عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالحكمة محفوظة أيضا ومأمور عليها من التدبير إذا وقع فيها كذب قيض الله عز وجل من يقطع هذا الكذب. إذا حدث فيها وهم خير الله عز وجل من يكشف لنا هذا الوهم حتى تظل سنة نبينا صلى الله عليه وسلم بيضاء نقية ناصعة رأسكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها كل ذلك. والبعض يقرأ أحاديث فيجد مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث العقاب البخاري عند أبي داود والترمذي: وإنه من يحمل الفتار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. وفي حديث آخر وهو في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صفة حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الوداع في خطبة يوم عرفة: وإني تركت فيكم ما لن تضلوا به ما إلا مسكتم به كتاب الله. وجمع صلى الله عليه وسلم في حديث أنس بن مالك وغيره بين الكتاب والسنة فقال: تركت فيكم ما إلا مسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنته. الكل صحيح من الصواب. وإذا أحال صلى الله عليه وسلم على الكتاب فالكتاب قد أحال على السنة وعلى الإجماع. وإذا أحال على السنة فالسنة إنما ثبتت دلالتها وحجيتها من كتاب ربنا عز وجل. فكل ذلك يستوي عند المسلم الذي يعقل عن ربه عز وجل. وما نظن أن هؤلاء المرشدين لا يعقلون عن ربهم ولكنهم أرادوا أن يزحزحوا المسلمين عن دينهم وهيئات. لكن على كل حال ينبغي أن نتذكر أن الله عز وجل قد قال في هذا الحديث القدسي العظيم الذي قال فيه سعيد بن عبد العزيز: كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جفا على ركبتيه. وقال الإمام أحمد بن حنبل: هو أفضل حديث لأهل الشام. يقول ربنا عز وجل: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في مثلي شيئا. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اكثر قلب رجل واحد منكم كانوا جميعا على قلب فرعون ما نقص ذلك من مثلي شيئا. يا عبادي انما هي اعمالكم اصفيها لكم ثم اوفيكم اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. يفتح بعض بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرساله وادى الامانه وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يسلم عنها الا هالك. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته وال بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد ايها الاخوه الكرام نأتي بعد ذلك إلى موضوع تدوين السنة. واعلم أن هذا قد يتطرق أيضا إلى موضوع جمع القرآن فإن ما حدث للسنة حدث للقرآن. وإن شئت فراجع صحيح البخاري حديث زيد بن ثابت في كتاب فضائل القرآن حين قال: أرسل إلي أبو بكر الصديق مقتل أهل اليمن اي على اثر مقتل اهل اليمامه. معلوم ان معركه اليمامه كانت مع مسيلمه الكذاب لعائن الله عليه حين استغل موت النبي صلى الله عليه وسلم ورثة العرب فدعا الناس وظهر امره فارسل اليه الصديق جيشا من المسلمين على راسهم خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه فكسر مسيلمه بحمد الله عز وجل ولكن قتل في هذه المعركة أكثر من 700 من المسلمين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم طائفة كبيرة من القراء. يقول زيد بن ثابت رضي الله عنه: أرسل إلي أبو بكر الصديق مقتل أهل اليمامة، فإذا عمر بن الخطاب شيبا. فقال لي أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إن عمر أتاني فقال إن عمر أباني فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى إن استحر القتل بالقراء بالمواطن بالمعارك المختلفة فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تكبر بجمع القرآن. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: هذا والله خير. قال ابو بكر: فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري بذلك، ورايت في ذلك الذي راى عمر. كل هذا ياتي لزيد بن ثابت ما كان ما دار بينه وبين عمر، وعمر جاد. ثم قال الخطيب لزيد رضي الله تعالى عنهما: انك رجل شاب عاقل لا نستهبك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القران فاسمعه. يقول زيد: فوالله لو كلفوني نقل جبل من مكانك ما كان اثقل علي مما امرني من جبل القران. لو كلفوني على وقت عمر، ولكن من الذي اصبح جمع القران؟ ابو بكر. فقلت: كيف تفعلين شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ابو بكر: هو والله خير. قال زيد: فلم يزل ابو بكر يراجعني حتى شرح له صدري للذي شرح له صدر ابي بكر وعمر، فشرعت اجمع القران. شرع في جبل القران من العشب، العشب كان الحديد وهو جريد النخل، كانوا يكشفونه ويكتبون على الجانب العريض منه، من العشب والبخاف، والبخاف كان حجارة رقيقة المبططة كانوا يكتبون عليها تشبه ألواح التفاسير، من العشب والبخاف وصدور الرجال. فوجدت آخر صورة براءة عند أبي خزيمة الأنصاري رضي الله تعالى عنه، لم أجدها إلا عنده: لقد جاءكم رسول من أنفسكم حتى قاتمة براءة. فكانت هذه الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر في حياته، في حياته يعني، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنه. وهناك طائفة من الروافض ينكرون على أبي بكر الصديق أنه جمع القرآن، ترى ماذا سيقال في القرآن بعد ذلك؟ وجمع القرآن موجود في كتاب الله عز وجل كما قال الفقهاء والأصوليون في قوله تعالى: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. صحفا مطهرة، والصحف زيد بن ثابت كان من كتاب الوحي على عهد النبي عليه الصلاه والسلام، والصديق ما زاد على ان ضم هذه الصحف الى مكان واحد لما خشي من موت القراء او من كثره موت القراء ان يضيع القران. عمر بن عبد العزيز فعل نفس الشيء، وهذا ثابت في الكتاب الصحيح، وقد تبين لنا ان الله عز وجل تعبدنا بقبول خبر الواحد العشر في صحيح البخاري من حديث ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ان عمر بن عبد العزيز كتب اليه. ابو بكر بن حزم كان عاملا لعمر بن عبد العزيز على المدينه، فكتب اليه عمر بن عبد العزيز: اما بعد، فانظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتب، فاني خشيت دروس العلم وذهاب العلماء. ولا تقبل إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا من الذي دفع عمر بن عبد العزيز إلى ذلك؟ فإني خشيت جلوس العلم ضياع العلم بذهاب العلماء، لأنه قد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبل العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء. هو قادم على ذلك، لكنه أخبر أن رفع العلم لن يتم بهذه الكيفية. إن الله لا يقبل العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فمن حرص في أن يسمع عمر بن عبد العزيز حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجون بحديث أخرجه الإمام مسلم، ولا حجة لهم إلا هذا الحديث، ولا يصح أي حديث في النهي عن عبادة السنة إلا هذا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم، مع أن الإمام البخاري أمير المؤمنين في الحديث أعل هذا الحديث بالوقت، وكذلك أعله بالوقت الخطيب البغدادي. لم يثبت في النهي عن عبادة السنة إلا حديث واحد، ومعنا خمسة أحاديث أخرى في تفسير السنة، منها أربعة في صحيح البخاري. أمر في غاية العجب أن يستدل بحديث من السنة على إبطال السنة، فهؤلاء يذكرون بالتفصائية الذين ينكرون الحقائق. فلما نظرهم أهل السنة التفصائية يقولون لا يوجد هناك حقيقة، فقال لهم أهل السنة: قولكم هذا أخبرونا هو حق أم باطل؟ فإن قلتم باطل فقد شهدتم على أنفسكم أنكم تكلمتم بالباطل وبلغتمونا منكم أقصى ما نريد، وإن قلتم بل هو حق هدمتم مذهبكم لأنكم أثبتتم حق الناس أن هناك حق الناس. فكذلك في هذا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، فمن كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. هذا الحديث أعله الإمام البخاري بالوقت، وقال الصواب أنه من قول أبي سعيد الخدري، لأن هناك طرقا كثيرة تنتهي بأبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه ذكر هذا الكلام من قول، منها ما أخرجه الدارمي بإسناد صحيح عن أبي نضرة رحمه الله قال: قلت لأبي سعيد الخدري: ألا نكتب منك ما نسمع؟ فقال: ألا نكتب ما نسمع منك؟ فقال: أتريدون أن تجعلوها مصاحف؟ إن نبيكم صلى الله عليه وسلم كان يسألنا فنحفظ، فاحفظوا كما كنا نحفظ. هذا من قول أبي سعيد الخدري. فحل على الجانب الآخر حتة أحاديث، منها الحديث الثابت عند البخاري والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كتب ولم أكتب، كتب ولم أكتب. قد يكون عبد الله بن عمرو كتب من قلب ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يطلع صلى الله عليه وسلم أبدا، بل اطلع عليه الصلاة والسلام وأمره بذلك. وعند أبي داود إسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص نفسه رضي الله تعالى عنه قال: كنت أكتب كل ما أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأريد حفظه، فنهتني قريش وقالت: أتكتب كل ما تسمعه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في الرضا وفي الغضب، تنتكتب انت في العالم؟ قالت: أمسكت عن الكتاب فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فأشار بإصبعه إلى فيه وقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. عند البخاري ومسلم من حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال في الناس خطيبا فقال من زعم ان عندنا شيئا نقراه الا القران وهذه الصحيفه والصحيفه المعلقه في قراب سيفه من زعم ان عندنا شيئا نقراه الا القران وهذه الصحيفه فقد كذب. وفي الصحيفه اسنان الابل واشياء من الجراحات بيد جراحات مختلفه وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينه حرم من حين الى هول فمن احدث فيها او اوى بها فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامه فرقا ولا عدلا وذلة المسلمين واحدة يسعى إذا أدناهم فمن أخطر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة فرقا ولا عدلا ومن سعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة فرقا ولا عدلا. كم حديث معانا؟ ثلاثة. حديث رابع أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس عند فتح مكة والحديث عند البخاري وأبي داود فقام خطيبا عليه الصلاة والسلام فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال يا رسول الله اكتبوا لي يعني الخطبة فقال عليه الصلاة والسلام اكتبوا لأبي شاه اكتبوا لأبي شاه. كل هذه الحديث إن قلنا الجمع بين النصوص عند التعارف نقول حديث أبي سعيد الخدري مع أنه أعيد بالوقت لكن سنفترض أنه مرفوع غير محمول. حديث أبي سعيد محمول على حالة معينة ربما نهى عليه الصلاة والسلام أن يكتب غير القرآن مع القرآن في شيء واحد ربما نهى صلى الله عليه وسلم أن تكتب السنة حتى يحفظها رجال في الصدور وأجاز بعد ذلك ربما وربما وربما ربما نهى عن كتابة السنة في حال دخول الوحي لئلا يلتفت القرآن بغيره إن لم يعجبك أي طريق من طرق الجمع فليس أمامنا إلا ترجيح وعند الترجيح تجرى أن حديثا واحدا وعلة الوصف من أمير المؤمنين في الحديث وخمسة أحاديث على جانب الآخر أربعة منها في صحيح البخاري وواحد منهما منها في الصحيحين أيهما أرجح؟ ثم يظل بغير كل هذا الكلام هل ظل الإمام مالك حين سجل الموطأ؟ هل ظل الشافعي حين سجل مسنده؟ هل ظل أحمد بن حنبل أو البخاري أو مسلم؟ مالك يظل كل هؤلاء ونستطيع مثل هذه المعلومات من مصطفى محمود او من غيره كيف نتشكك في تاريخ امتنا كله وكيف نقدر ان ندون الفن وتدون الطعام والفسق والفتور كل شيء يدور ان البدعه الوحيده هي بدعه تدوين السنه التي جاءت شريعه بالقران ابحث وجه على ما وصلنا اليه كل شيء يدور كل مقالة مطلق أو ثابت أما سنة نبينا صلى الله عليه وسلم لا كتابتها بدعة وفي القرآن هدية ورحم الله ورضي الله عن ابن مسعود أتته امرأة وقالت له أنت الذي تقول لعن الله النامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشمة إلى آخره قال نعم قالت أما إني قرأت كتاب الله ما بين دفتين من الجلدة إلى الجلدة فما وجدت ما تقول قال يا أمك الله إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه هذا ضبط السهل الثاني إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه أما قرأت قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قال بلى قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث وما آتاكم الرسول فخذوه الرسول أتانا فيها ثم بالكتاب والحكمة التي سماها بالسنة المتقبلة ينبغي أن يعلم أن غرفة الإسلام هي غرفة السنة، وأن كل شيء يأتي بالتدريب والتمرين. فإن أردت أن يقوى يقينك بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم فدفت نفسك دائما على اقتفاء أثره والاستداء بالله لكل صغيرة أو كبيرة. ورحم الله الإمام البيضاوي، أختم قصتي بكلام البيضاوي تعليقا على ما أخرجه الشيطان من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قال البيضاوي: والمراد بالحب هنا الحب العقلي الذي هو إثار ما يقتضي العقل السليم إطحانه ولو كان على خلاف هوى النفس. طيب، قال المريض، هذا مثال يوضح لك مراد البيضاوي، المريض ينفر عن الدواء بطبعه فيكره تناوله ويميل اليه بمقتضى عقله فيهوى تناوله. في واحد فينا غني ياخذ ابر، لكن اذا الم فيه المرض وكتب له الطبيب ابر وقال له هذه ليست موجوده في مصر، بحث عن واحد قريبه طيار او قريبته مصيبه لياتيه بالابر من الخارج ويأخذها في مواعيد معينه ويضبط المنبه ويوصي زوجته وابنائه وما الى ذلك. المريض ينزل عن الدواء بطبعه فيكره تناوله ويميل اليه بمقتضى عقله فيهوى تناوله. طيب، كلام النفاق هو ايه؟ والحب هنا المراد بالحب هنا الحب العقلي الذي هو ايثار ما يقتضي العقل السليم رجحانه ولو كان على خلاف هوى النفس. يوسف عليه السلام عرضت عليه امرأة ذات منصب وجمال نفسها، فقال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. فضل السجن لأنه يعلم العاقبة، لكن لو جاء تاجر آخر لوصف يوسف عليه السلام بأنه فلاح أو خان أو طرب كأهل التعبيرات التي يقولونها، ويعتبر أن يوسف عليه السلام قد ضيع فرصة العمر. إن الله إليه راجعون، إيثار ما يقتضي العقل السليم رجحانه ولو كان على خلاف هوى النفس. فالمريض ينزل عن الدواء بقطعه فيكره تناوله ويميل إليه بمقتضى عقله فيهوى تناوله. فلو تدبر المرء أن الشارع لا يأمر ولا ينهى إلا بما فيه قضاء عادل وقرار آدل لتمرنت نفسه، والعقل السليم يقتضي حال ذلك الجانب لتمرنت نفسه على الاستمرار بأوامر الشرع حتى يكون هواه تبعا لما جاء به. يعني شوف المسألة بدأت عقلية مجردة حسابات وبعد ذلك صارت قلبية. أي شيء يطلب ربنا خلاص، أي واحد عاصي لله خلاص خلصت. أن يكون الله ورسوله أحب إليه الناس هما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أي صفة في النار. أيها الإخوة الكرام، أوصيكم قبل أن أغادر مقامي هذا بأن تتضرعوا.
جزا الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.